أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال: ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض كانهما غير موجودين؟ الكلام كان في قاعدة التساقط في الدليلين المتعارضين بلحاظ أدلة الحجية. قد تقدم بأنه النتيجة بلحاظ أدلة الحجية هي تساقط حجية المتعارضين معا. نقول بناء على هذا، بناء على أن النتيجة هي التساقط، نبحث في أنه إذا كان المتعارضان متفقين في لازم، هذا اللازم هم هو لازم للدليل الأول، وهم هو لازم لمن؟ للدليل الثاني. فنقول بناء على سقوط حجية الدليلين المتعارضين، هل تسقط حجيتهما في الدلالة المطابقية فقط؟ وأما هذا اللازم المتفق عليه بينهما يبقى حجة أو لا؟ أن بناء على التساقط تسقط حجيتهما في الدليل المطابق وماذا؟ والالتزام المتفقين عليه. بحثنا في الدليل الالتزامي المتفقين عليه، أما الدليل الالتزامي لأحدهما فمن الواضح أنه ماذا؟ أنه يسقط. كلامنا في الدليل الالتزامي الذي اتفقا عليه، أما الدليل الالتزامي لأحدهما يسقط. ليش؟ باعتبار أنه أحدهما قطعا ساقط في المتعارضين، فلعله منه أحدهما قطعا كاذب، نعلم بكذب أحدهما، فلعل هذا صاحب المدلول الالتزامي هو الكاذب. ماك وجه هنا لإمكان حجية المدلول الالتزامي إذا كان مدلولا التزاميا لي أحدهما، وإنما محل البحث إذا كان مدلولا التزاميا لكل منهما، لكل من المتعارضين، هذا محل البحث. وهذا البحث إنما ينفتح بناء على النتيجة السابقة، وهي سقوط حجية الدليلين المتعارضين معا. أما إذا قلنا لا، تسقط حجية أحدهما دون الآخر، فقطعا المدلول الالتزامي شبيه لا يسقط. ليش؟ لأن المفروض أنه مدلول التزامي لكل منهما، فإذا تسقط حجية أحدهما المعين فبالآخر حجة، وهذا المدلول التزامي مدلولا له أيضا. وكذلك إذا قلنا بالحجية التخييرية، أيضا المدلول الالتزامي يكون ماذا؟ يكون ثابتا. ليش؟ لأن المفروض أنه مدلول التزامي لأحدهما، فإذا كان حجية تخييرية يعني حجية أحدهما، فأي منهما هو حجة؟ المدلول الالتزامي ثابت له. إذن هذا البحث نبحث عن أن المدلول الالتزامي هل يبقى ثابتا وحجة أو لا، بناء على أنه عند التعارض تسقط شنو؟ حجيتهما معا. بناء على هذا نسأل: أنه هل تسقط الحجية في المدلول المطابق فقط، أو تسقط حجيتهما حتى في المدلول ماذا؟ في المدلول الالتزامي. فلا يمكن إثبات ذلك المدلول الالتزامي الذي هو مدلولا لكل منهما. لذا هذا البحث إنما ينفتح بناء على ما اختاره المصنف من أن القاعدة بلحاظ دليل الحجية هي التساقط. واضح إن شاء الله. مثاله شنو مثلا؟ مثاله إذا دل دليل على أنه اجعل عند الصلاة اجعل يسارك مثلا جهة المشرق، ودليل آخر دل على أنه اجعل يمينك جهة منه جهة المغرب، لازم كل منهما أن يكون متوجها نحو الجنوب. فإذا جعل يساره جهة المشرق كان نحو الجنوب وجهه، وإذا جعل يمينه نحو المغرب كان وجهه شنو؟ جهة الجنوب أيضا. فإذا فرضنا أنهما تعارضا، وإن كان تعارض ليس بذاتي بدليل خارجي، تعارضا تساقطا، خب كل منهما لازمه أن يكون متجها نحو الجنوب، مو؟ نقول إذا تعارضا وتساقطا هل اللازم هل يثبت أو لا يثبت؟ هل يبقى حجة أو لا يبقى؟ هذا محل البحث. واضح. المصنف يقول وجهان بل قولان. تعرفون الفرق بين الوجه وبين ماذا؟ بين القول. وجه يعني احتمال، وإن لم يقل به ماذا؟ قائل. بينما القول لا، احتمال وقد قال به وقد قيل به وقد اختاره بعض. إذن هناك قولان: قول بأن المدلول الالتزامي بعد سقوط المدلول المطابق عن الحجية يبقى مدلول الالتزامي المتفقين فيه، هذا هو اختاره على ما في بال اختار المحقق النائيني قدس الله نفسه. قول آخر: لا، أنه إذا سقط المدلول المطابق المدلول الالتزامي الذي اتفقا فيه أيضا ماذا؟ أيضا يسقط عن الحجية. وهذا اختاره المصنف وجمع. ما هو الوجه في ذلك؟ المصنف يقول الوجه هو بحث قد تقدم في بداية الأصول، وهو أن المدلول الالتزامي هل تابع للمدلول المطابق في الحجية أو لا؟ والمقصود من التبعية في الحجية هنا لا التبعية في وجود الحجية، وإنما التبعية في سقوطها. هل المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق في سقوط الحجية أو ليس بتابع؟ بمعنى أنه إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية هل لا بد أن يسقط المدلول الالتزامي أو لا؟ فمن قال بالتبعية، من قال بعدم التبعية أن المدلول الالتزامي ليس بتابع، يعني شنو ليس بتابع؟ يعني يسقط، عفوا، يعني لا يسقط، لا يسقط في الحجية. من قال بأنه لا يسقط حتى لو سقط المدلول المطابقي، فهذا يقول المدلول الالتزامي يبقى ثابت بعد سقوط ماذا؟ المدلول المطابق عن الحجية. فإذا سقطت حجية الدليلين المتعارضين في مدلولهما المطابقي يبقى ذلك الالتزام شنو؟ حجة. صحيح. ليش؟ لأنه أحدهما حجة إلا أنه غير معين، مو؟ ها؟ عدم حجة لأنه غير معين. قبل التعارض هذا حجة في نفسه كامل، حجة في نفسه. تعارض علمنا بكذب أحدهما، هذهما قطعا هو كاذب. خب تعارض تساقط فيسقط المدلول المطابقي، أما المدلول التزامي لا يسقط، فيبقى شنو؟ يبقى حجة. القول الآخر عفوا، إذا قلنا بأنه لا، المدلول الالتزامي تابع المدلول المطابقي، بمعنى إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية الالتزامي يسقط، فحينئذ إذا تعارضا تساقطا حتى حجية المدلول الالتزامي أيضا ماذا؟ تسقط. واضح؟ بناء على عدم سقوط ماذا؟ عدم سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية عند التعارض، يجي هذا قاعدة نفي الثالث. شنو قاعدة نفي الثالث؟ بأن الدليلان المتعارضان لازمهما نفي الحكم الثالث. فإذا دليل دل على الوجوب ودليل دل على الحرمة، حرمة هذا الشيء، قد متعارضان، إلا أنه لازم هذا لازم وجوب هذا الشيء أنه ليس بمباح مثلا، مو أنه ليس بجائز، ولازم حرمته أيضا أنه شنو؟ ليس بجائز، مو؟ فإذا وجوبه ينفي الجواز وحرمته تنفي ماذا؟ تنفي الجواز، أو خلينا نقول الكراهة مثلا، الوجوب ينفي الكراهة والحرمة تنفي ماذا؟ تنفي الكراهة، مكروه الإصطلاحي. خب تعارضا تساقطا ولكن اتفقا في مدلول التزامي وهو نفي الكراهة، فبناء على عدم سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية بعد التعارض، هنا نقول هذان الدليلان ينفيان الثالث، فحتى لو تعارضا وتساقطا نقول بأن هذا الشيء ليس بمكروه. واضح إن شاء الله؟ يبقى الدليل يدل على عدم كراهته، وعدم كراهته هذا حجة. واضح؟ قال ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض كأنهما غير موجودين، أو يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابق؟ فإذا كانا متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهما، مشترك بينهما مو مدلول التزامي لأحدهما، قال كان حجة في إثباته. جاي يسأل هذا هل يكون كذلك أو لا؟ قال لعدم التعارض بالنسبة إليه إلى ذلك المدلول الالتزامي، فهل يسقطان عن الحجية حتى في المدلول الالتزامي أو لا؟ يبقى ذلك المدلول الالتزامي متفقين فيه حجة. قال وجهان، بل قولان مبنيان على أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أو لا، تابعة في السقوط مو في أصل وجودها. فإن قلنا بالتبعية في السقوط، وبتعين الوجه الأول، ياه الوجه الأول أنهما كأنهما غير موجودين، فكما لا يثبتان المدلول المطابقي لا يثبتان المدلول الالتزامي. وإن أنكرناها، أنكرنا التبعية، نقول لا، إذا سقط المدلول المطابق في الحجية يبقى المدلول الالتزامي ماذا؟ حجة. قال وإن أنكرناها أمكن المصير إلى الوجه الثاني وهو حجية ذلك المدلول الالتزامي متفقين فيه. قال وعلى أساسه، وعلى أساس هذا الاحتمال الثاني وهو عدم التبعية وإمكان إثبات المدلول الالتزامي بعد التعارض والتساقط، وعلى أساسه تقوم قاعدة النفي الثالث في باب التعارض، ويراد بنفي الثالث نفي حكم آخر غير ما دل عليه المتعارضان معا. فدليل الوجوب يدل على نفي الكراهة، دليل الحرمة يدل على نفي الكراهة، فهما متفقان في مدلول التزامي واحد وهو نفي الحكم الثالث وهو الكراهة. قال: لأن هذا الحكم ينفيه كلا الدليلين التزاما ولا تعارض بينهما في نفيه. إذن بناء على هذا الوجه يسقطان حتى في المدلول الالتزامي. بناء على الوجه الآخر يكون المدلول الالتزامي حجة بعد التعارض. ما هو الصحيح هذا أو ذاك؟ قال: وقد سبق الكلام عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، تقدم هناك البحث. طبعا المصنف ينتهي إلى أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق في ماذا؟ في الحجية. هذا هو الحكم الثاني. فإذا كان تابع فإذا المدلول الالتزامي بعد التعارض والتساقط لا يكون حجتان. قال: الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة. كان الحكم الثاني هو قاعدة التساقط، وقلنا هاي القاعدة بلحاظ دليل الحجية. نحن ودليل الحجية القاعدة هي التساقط، إلا أن هذا هو حكم أولي يمكن أن نخرج عنه بالدليل الخاص. فهناك دليل خاص من الروايات دل على الترجيح في بعض الحالات، ترجيح أحد المتعارضين على الآخر في بعض الحالات لميزة ولخصوصية في ذلك المعارض. هذه الروايات توجب أن يكون هذا الدليل الخاص المعارض هو الحجة دون الآخر، فنخرج حينئذ بهذا الدليل الخاص عن قاعدة ماذا؟ التساقط. إذن قاعدة التساقط هي حكم أولي كما ذكرنا، ولا نخرج عنه إلا بالدليل الخاص. وهناك أدلة خاصة دلت على الترجيح في بعض الموارد، وهي ما تسمى بروايات الترجيح. روايات الترجيح المصنف يقول: لعل أهمها هي رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. ليش المصنف قال لعل أهمها؟ لأن الروايات الأخرى بعضها ضعيفة السند، وبعضها ذاكر أحد المخصص أحد المرجحين في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ذكرت مرجحين، بعض الروايات الأخرى ذكرت أحد المرجحين دون الآخر. لخصوصيات أيضا المصنف جعلها أهم الروايات، بل في البحث في بحثه المصنف جعل هاي الرواية هي محور شنو؟ محور البحث عن روايات التعارض، فجعلها هي المحور بأن ذكرها أول الروايات، وقال الروايات الأخرى لاحظها بالقياس المن إلى هاي الرواية. فذيش الروايات الأخرى إما نخصص هاي الرواية بها أو نخصصها ماذا؟ بتلك الروايات. فجعلها بالبحث هي المحور لبحث روايات التعارض، لذلك قال لعل أهم روايات الترجيح هي هذه الرواية، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. هذه الرواية ذكرت مرجحين، المرجح الأول بالموافقة للكتاب الكريم، والمرجح الثاني بالمخالفة للعامة. فإذا كان أحد الخبرين المتعارضين موافقا للكتاب والآخر مخالف له، فالترجيح للموافق، الخبر الموافق هو يكون الحجة دون الآخر. وإذا لم يكن أحدهما موافقا فحينئذ الترجيح بالمخالفة للعام. فإذا كان أحد الخبرين مخالف لروايات العامة والآخر موافق له فخذ بالمخالف. واضح؟ هذا مرجحان. المصنف يتكلم عن هذين المرجحين. قال: وقاعدة تساقط المتعارضين متبعة في كل حالات التعارض بين الأدلة، قاعدة عامة، ولكن قاعدة أولية كما ذكر، ولكن قد يستثنى من ذلك حالة من حالات التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، إذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة على ثبوت الحجية لأحد الخبرين، وهو هذا أحد الخبرين ما كان واجدا لمزية معينة فيرجح على الآخر، ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة التساقط. وهذا الدليل الخاص يتمثل في روايات تسمى بأخبار الترجيح، ولعل أهمها رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضاهما على كتاب الله. إذا ورد عليكم حديثان مختلفان باب التعارض فعرضاهما على كتاب الله، هذا المرجح الأول، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله، فإن لم تجدوا هذين الخبرين في كتاب الله، يعني لم يكن أحدهما موافقا أو معارضا، فعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين، واضح مترتبين، ففي المرتبة الأولى يرجح ما وافق الكتاب على مخالفه، وفي المرتبة الثانية وفي حال هاي مترتبين وفي ها أحسنتم مالكم شغل. إذا وافق كتاب الله والآخر خالفه خذوا بالموافق، هذا الموافق لكتاب الله سواء مخالف عام أو ماذا أو مخالف. بعبارة أخرى لا نرجع إلى المرجح الثاني وهو الموافقة للعامة والمخالفة إلا بعد عدم كون أحد الخبرين موافقا ومخالفا للكتاب. واضح؟ قال: وفي حالة، هاي معنى الترتب، وفي حالة عدم تواجد المرجح الأول يرجح ما خالف العامة على موافقين، في حالة عدم تواجد المرجح الأول. أما إذا المرجح الأول موجود فلا نرجع لمن؟ إلى المرجح الثاني. هذا هو معنى الترتب. من جهة السند المصنف ما ناقش فيها، في البحث ذكر نقاشا وناقشتين في بالي وانتهى إلى صحة سندها. إذن هناك مرجحين في هذه الرواية وهما مرجحان مترتبان. ثم المصنف يتكلم في هذين المرجحين. المرجح الأول فيه صفتان: الصفة الأولى الموافقة للكتاب، الصفة الثانية المخالفة لمن؟ المخالفة للكتاب. مخالفة الخبر المرجوح الذي سنتركه مخالفته للكتاب، وموافقة الخبر الراجح لمن؟ للكتاب. هاتان صفتان. الصفة الأولى اللي هي مخالفة الخبر المرجوح للكتاب، هذا الخبر مثلا دل على الوجوب، هذا الخبر دل على الجواز والإباحة، هذا الخبر اللي دل على الجواز والإباحة موافق لمن؟ للكتاب. وذاك دل على الوجوب مخالف، فنأخذ بالموافق. هذا المخالف يقول المخالفة على نحوين: مخالفة صريحة على نحو، مقصودنا بالصريحة هذا على نحو التعارض المستقر، بحيث هذا الخبر مخالف للكتاب ومعارض للكتاب معارضة مستقرة. شنو يعني معارض مستقر؟ يعني بحيث لا يوجد جمع عرفي بين هذا الخبر وبين الكتاب. الخبر مخالف للكتاب، معارض للكتاب، هذا الخبر مع الكتاب لا يوجد جمع عرفي، فلا الخبر هو أخص من الآية حتى أكو جمع عرفي، ولا الخبر مثلا أظهر من الآية حتى نقول أكو جمع عرفي، ولا حاكم ولا وارد ولا ما في جمع عرفي. فإذا كان الخبر معارضا للكتاب معارضة مستقرة بحيث لا جمع عرفي بين الخبر والكتاب، فهذا هو النحو الأول من أنحاء المخالفة. المصنف يقول الرواية لا تريد هذا النحو الأول، الرواية عندما قالت الخبر المخالف للكتاب لا تريد المخالفة والمعارضة المستقرة. ليش؟ لأنه الرواية فرض هذا خبر حجة في نفسه، ولكن عارضه ماذا؟ عارضه خبر آخر، فلولا معارضة هذا الخبر لهذا الخبر لكان الخبر شبيه هذا حج، فهو في نفسه حج الخبر لولا المعارضة. فذكرت الرواية مرجح لأحدهما على من؟ على الآخر. والمرجح هذا شنو؟ المخالفة للكتاب. إذن هذه المخالفة لابد أن تكون نحو مخالفة لا توجب أن يكون الخبر في نفسه ليس ماذا؟ ليس بحجة. أكرر أعيد تفتوا يعني الرواية جاي تفرض مرجح لأحد الخبرين على الآخر، خبران متعارضان، خب الخبران حتى يتعارضان لابد أن يكون كل منهما شبيه حجة في نفسه، فهو لولا المعارض هو حجة في نفسه، واضح؟ فذكرت الرواية له مرجح والمخالف للكتاب، فلا بد أن تكون هذه المخالفة نحو مخالفة لا توجب أن يكون الخبر شبيه ليس حجة في نفسه، لأن إذا كان ليس حجة في نفسه إذن لا يعارض الحجة، لا يعارض الخبر الآخر الحجة مو؟ والمخالفة المستقرة هي توجب أن يكون الخبر في نفسه ليس بحجة، واضح؟ ليش؟ لما تقدم في بحث حجية خبر الواحد أن خبر الواحد في تحديد دائرة حجية خبر الواحد قلنا بأن خبر الواحد حجة ما لم يعارض صريح القرآن الكريم، ما لم يعارض بل ما لم يعارض أي دليل قطعي. حتى غير القرآن الكريم، معارضة مستقرة. فهذا الخبر إذا كان مخالف للقرآن مخالفة ومعارضة مستقرة، والقرآن قطعي لا أشكال في ذلك، قطعي الصدور، يوجب أن يكون هذا الخبر في نفسه ليس بحجة. فإذا كان في نفسه ليس بحجة إذن لا يعارض الحجة الآخر، فهذا ليس مرجحا. إذن الرواية عندما فرضت أن المخالفة مرجح لابد أن تكون ليست المخالفة المستقرة، وإنما النحو الثاني وهي المخالفة غير المستقرة. شنو يعني مخالفة غير مستقرة؟ يعني هذا الخبر المعارض للقرآن هناك جمع عرفي بينه وبين الآية، خاص وعام، مطلق ومقيد، ظاهر وأظهر، حاكم ومحكوم، وهكذا. فالرواية لما فرضت أن المخالفة للقرآن هي مرجحا، إذن لابد أن تكون المخالفة ليست هي المخالفة المستقرة، وإنما التعارض بين الخبر والآية هو تعارض غير مستقر. واضح هذا؟ واضح؟ أعيد؟ قال: وإذا لاحظنا المرجح الأول وجدنا أنه مرتبط بصفتين، إحداهما مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم، والأخرى موافقة الخبر الراجح له للقرآن الكريم. أما الصفة الأولى وهي المخالفة للقرآن، فمن الواضح أن المخالفة على قسمين، أحدهما المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر، كمخالفة الحاكم للمحكوم والخاص المن للعام، فالخبر معارض للآية تعارض غير مستقر، هذه المخالفة الأولى. والآخر أحدهما والآخر على قسمين، قال أحدهما والآخر يعني القسم الآخر، المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر، كالمخالفة بين عامين متساويين من حيث الظهور، عام مو أحدهما خاص والآخر عام، الآية عام والخبر عام ومتساويين من حيث الظهور، إذن لا جمع عرفي، لا أحدهما أخاص حتى يقدم على العام، ولا أحدهما أظهر حتى يقدم على الظاهر، أو خاصين كذلك يعني متساويين في الظهور، أيضا لا جمع عرفي، لا أحدهما أعم والآخر خاص حتى يخصص العام، ولا أحدهما أظهر والآخر ظاهر حتى يقدم الأظهر على الظاهر. قال: وخبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب من القسم الثاني يعني تعارض مستقر، فهو ساقط عن الحجية في نفسه بقطع النظر عن التعارض، هو في نفسه ليس بحجة، إذا كان في نفسه ليس بحجة إذن لا يعارض الحجة. بعد أكو حاجة لمرجح؟ لا، هو في نفسه مرجح. حتى إذا لم يعارضه خبر آخر، ليش؟ قال: لما تقدم في مباحث الدليل اللفظي من أن حجية خبر الواحد مشروطة بعدم معارضته ومخالفته لدليل قطعي، وكنا نقصد بالمخالفة هناك في خبر الواحد المخالفة على نحو التعارض المستقر. تقدم في النسخة العندي 297 هكذا قال هنا في تحديد دائرة الحجية في خبر الواحد، قال: فيعتبر في الحجية أمران، أحدهما أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا، والآخر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي الصدور من الشارع كالكتاب الكريم، أما الأول لكذا، وأما الثاني فلما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم، فإنه يقيد أدلة حجية الخبر بغير صورة المخالف للكتاب الكريم، وما كان بمثابته من الأدلة الشرعية القطعية صدورا وسندا. شوفوا هناك ما صرح بأن المخالفة على نحو التعارض، هنا يقول إحنا مرادنا هناك التعارض على نحو التعارض المستقر. واضح إن شاء الله. فهناك نهمش إحنا على أن التعارض أعتقد بيناه أنا في وقتها، نهمش على الصفحة أن المصنف سيذكره في أبحاث قادمة. قالوا أما إذا كان الخبر الواحد مخالفا من القسم الأول، يعني التعارض غير المستقر، فهو المقصود في رواية عبد الرحمن. هذا بالنسبة إلى الصفة الأولى، وهو أن يكون الخبر مخالفا للكتاب الكريم، وتبين أن المراد بالمخالفة هي المخالفة غير المستقرة. الصفة الثانية الموافقة للكتاب الكريم، المصنف يقول المراد من كون الخبر في الرواية موافقا للكتاب الكريم ليست الموافقة على نحو المطابقة. ليش؟ يقول لوضوح أن القرآن الكريم لم يذكر كل تفاصيل وجزئيات ماذا؟ الأحكام الشرعية، فنادر قد يكون هناك خبر موافق للكتاب الكريم على نحو المطابق. والقرآن الكريم كله بيجد 500 آية من آيات الأحكام، فماكو خبر شنو يكون مطابق للقرآن الكريم في كل جزئياته. إذن المراد بالمطابقة أو الموافق للكتاب الكريم ليست الموافق على نحو المطابقة، وإنما يراد أن لا يكون مخالفا للكتاب الكريم لا أقوى ولا أكثر. فموافق يعني شنو؟ يعني ليس مخالفا للقرآن الكريم، هذا المراد بالموافقة. قالوا أما الصفة الثانية وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم، فلا يبعد أن يراد بها مجرد عدم المخالفة لا أكثر من ذلك، بقرينة وضوح عدم مجيء جميع التفاصيل وجزئيات الأحكام الشرعية في الكتاب الكريم. وعلى هذا فالمرجح الأول هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم مخالفة القرينة لما يقابلها. هذا المخالف مخالفة القرينة لما يقابلها، مقلنا مخالفة على نحو أن يكون هناك جمع عرفي، وفي الجمع العرفي مخالفة القرينة لما يقابلها، لأن في الجمع العرفي أحد الدليلين قرينة ماذا؟ قرينة على الآخر. فإن الخبر المتصف بهذه المخالفة لو انفرد، يعني ماكو معارض له، لكان قرينة على تفسير المقصود من الكتاب الكريم وحجة في ذلك. بعبارة أخرى يقول هذا الخبر المخالف للكتاب لا يسقط الحجية. ليش؟ لأن مخالفته للكتاب ليست مخالفة ماذا؟ مستقرة، فهو قرينة على ظاهر الكتاب. فالخبر خاص والكتاب عام مخالف له، نخصص الكتاب الكريم بهذا الخبر. واضح؟ فيكون في نفسه حجة لا يسقط الحجية. أما إذا كانت مخالفته للكتاب مخالفة مستقرة يسقط الحجية لما يسقط؟ يسقط الحجية. قال ولكن حين يعارضه خبر مثله، حين يعارض هذا الخبر خبر مثله ليس متصف بهذه المخالفة، المخالفة لظاهر الكتاب،
يعني غير مستقر.
أحسنتم، ما مخالف أصلا لا مستقر ولا غير مستقر. قال يقدم عليه ذلك الخبر، ذلك الخبر الذي هو غير مخالف للكتاب يقدم على الخبر المخالف. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للمرجح الأول، أو نعم المرجح الأول. المرجح الثاني كان شنو هو؟ الموافقة للعام، أحد الخبرين موافق والآخر مخالف. فنأخذ ماذا؟ بالموافق، بالمخالف عفوا. قلنا هناك طولية وترتب بينهما، فينتقل للمرجح الأول بعد عدم المرجح عفوا، فينتقل للثاني بعد عدم المرجح الأول. في هذا المرجح الرواية نصت على أن المرجح هو المخالفة لروايات العامة والموافقة لرواياتهم، فنأخذ بالمخالف. فهل يكون المقصود خصوص المخالفة للروايات، أو يمكن التعدي إلى المخالفة والموافقة لفتاواهم، وإن كانت تلك الفتاوى ليس مستندها ماذا؟ الروايات، وإنما مستندها مداركهم الأخرى في الاستنباط من القياس والاستحسان وغيرهما. واضح؟ فهل الرواية ناظر الموافقة والمخالفة في خصوص الأخبار بحيث لا يمكن التعدي إلى الفتاوى، أو لا يمكن التعدي إلى الفتاوى؟ المصنف يقول يمكن التعدي إلى الفتاوى. ليش؟ لأن الترجيح بالمخالفة والموافقة للأخبار ليس تعبدي، ليس أمرا ماذا؟ تعبديا، وإنما الترجيح هنا لأمر مرتكز لما له من جهة كاشفية عن أن ذلك المخالف هو مطابق لمن؟ للواقع. شنو هذا الأمر المرتكز وهل له هذه الكاشفية؟ وهو أنه الإمام في ذاك الزمان عادة يتقي ماذا؟ يتقي المخالفة لفتاواهم ولرواياتهم. فكما أن المخالفة للروايات توجب الترجيح، المخالفة لفتاواهم كذلك ماذا؟ توجب الترجيح. ليش؟ لأنه كما الإمام يتقي من المخالفة لرواياتهم، يتقي أيضا المخالفة لفتاواهم. من هنا قضية بالفقه كنا نلتفت إليها، وهي أنه حتى نحمل هذا الرواية على التقية لابد أن تكون الفتاوى عند العامة فتاوى معاصرة لزمان النص وصدور الرواية من المعصوم، مو الرواية صادرة عن أمير المؤمنين عليه السلام والفتاوى صادرة عن أبي حنيفة ونقول إمام التقاء مثلا. هذا معنى التقية، واضح إن شاء الله. بل ما إلى معنى أن الإمام الباقر يتقى عن أبي حنيفة مثلا، متأخر عنه. لابد أن تكون الفتاوى معاصرة للمعصوم حتى نقول بالتقية. قال: وإذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول، فقد نصت الرواية في المرجح الثاني على الأخذ بما خالف أخبار العامة وتقديم هذا الخبر المخالف للعامة على ما وافق أخبارهم. ومن هنا قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة والموافقة لأخبارهم، ولا يكفي للترجيح المخالفة والموافقة لما هو المعروف من فتاواهم، من فتاواهم وآرائهم، من فتاواهم وآرائهم. إذا لم تكن مستندة هذه الفتاوى علما إلى الأخبار، وإنما كان مستندها أمر آخر كالاستحسان والقياس. ليش؟ لأن الرواية قالت المرجح الأخبار مخالفة لأخبارهم، وهي مخالفة لأخبار لفتاواهم مو لأخبارهم، فلا تكفي. قد يقال هذا واضح جاء يقوله. قال ولكن الصحيح التعدي إلى المخالفة والموافقة في الفتاوى والآراء أيضا، أيضا يعني كما أنه نرجح بالمخالفة للفتاوى للأخبار، أيضا نرجح بالمخالفة للفتاوى. قال وإن كانت هذه الفتاوى على أساس غير الأخبار من أدلة الاستنباط عندهم. ليش هذا هو الصحيح؟ لأن الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا، بل هو حكم له مناسبات عرفية مركوزة بلحاظ أن ما اكتنف الأئمة عليهم السلام من ظروف التقية أوجب تطرق احتمال التقية إلى الخبر الموافق دون المخالف. وهذا كما يجري في موارد الموافقة والمخالفة لأخبارهم كذلك يجري، يعني في موارد الموافقة والمخالفة لآرائهم المستندة إلى مدرك آخر، يعني غير الروايات والأخبار، نفس الشيء. يعني بعبارة أخرى يريد يقول ما الوجه في جعل الموافقة والمخالفة مرجحا؟ مو تعبدي هذا قطعا، مو أمر تعبدي، لابد لأمر عرفي مركوز. شنو هذا الأمر العرفي المركوز؟ هو أنه الموافق باحتمال التقية احتمالا قويا معتدا به باعتبار أنه الإمام جرت سيرته على ذلك، على أنه يتقي المخالفة لأخبار العامة. فشنو؟ فهذا الاحتمال موجود حتى في حالات المخالفة علما والموافقة لفتاواهم. فنأخذ بالمخالف للفتاوى باعتبار أن الموافق يحتمل فيه احتمال معتد به أنه ماذا؟ أنه صدر تقية ولم يصدر لجهة بيان الحكم واقعي. فإذا كان هاي هي النكتة في ترجيح المخالف للأخبار، خذ هاي النكتة موجودة في المخالف للفتاوى، فنتعدى حينئذ إلى المخالفة في الفتاوى. قال الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.